الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، سبق الدرس الماضي الكلام على بعض المسائل المتعلقة بتغسيل الميت. هل يجوز للرجل أن يغسل امرأته؟ نعم.
نعم، جاء قول صلى الله عليه وسلم لعائشة: لو مت لغسلت في
كفن قبلي. نعم. الحديث كذا:
لغسلت في كفن
الحديث. نعم.
لو مت قبلي فغسلت في كفن
فغسل. ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك، هذا هو الثابت. أما بلفظ لغسلتك هذا غير وارد بهذا اللفظ، معروف بالفاء. لأنه باللام كأنه يتمني هذا الشيء. دليل آخر. أن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها ولم ينكر أحد، وكذلك هذه المسألة، هذا يتعلق بالمسألة هذه أو بعكسها. الذي لا خلاف فيه تغسيل الرجل لزوجته والعكس، تغسيل الرجل لزوجته، هذا قال الإمام أحمد ليس فيه اختلاف بين الناس، فيغسل الرجل امرأته ولا شيء في ذلك. لكن إلى متى يغسلها؟ لو طلقها تغسلها؟ لا يخلو الطلاق، إما يكون بائنا أو رجعيا. فإن كان الطلاق طلاقا رجعيا فلا بأس بأن يغسلها. لماذا؟ لأنها زوجة ما دامت في العدة. هذا هو المشهور في المذهب، وقيل إنه لا يغسل ما دام طلقها من غير فرق بين الطلاق البائن والرجعي. القول الثاني التفريق بين الطلاق الرجعي فيغسلها وبين الطلاق البائن فلا. طيب، ما حكم تغسيل الزوجة لزوجها؟ نعم. مذهب الجمهور من أهل العلم جواز ذلك أيضا. قال بعضهم لعدم جوازه. الذين يقولون بجوازه، نعم، بما يستدلون؟ نعم. قول عائشة رضي الله عنها: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. الذي غسل النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ نعم، غسله علي، وكذلك الفضل أخوه وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل آخر: نعم، ما اشتهر أن أسماء بنت رميس غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنه بوصية منه، وكذلك أبو موسى غسلت زوجته أم عبد الله. وقال بعض أهل العلم إن المرأة ليس لها تغسل زوجها، لما احتج؟ لأن الوفاة فرقة، فإذا ماتت فإن الفرقة قد وقعت ولم يبق بينهما علاقة، فليس له أن يغسلها. نعم. والصحيح جواز ذلك، فللزوج أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها، لكن هي تغسله مطلقا أو لتغسيلها له أمد محدد؟ نعم. لا لا، هي تغسل زوجها هل هو مطلقا وإلا في التحديد؟ نعم. لا زوجها هو اللي ميت، طلاق من الطلاق في مسألة تغسيل الزوج للزوجة، أما الزوجة في تغسيلها لزوجها هل تغسله أبدا؟ نعم. هي زوجة بالعقد؟ زوجة خلاص. لا لا، مو قصدي هذا. المهم أن الزوجة قيل لها أن تغسل زوجها مطلقا ولو تزوجت بآخر، قالوا لأن تغسيله حق لها فلا يسقط كالميراث، كما أنها ترث من زوجها ولا يسقط الميراث طول الوقت، فكذلك التغسيل لو فرضنا أنه بقي وقتا في ثلاجة مثلا لأمر من الأمور وتزوجت بزوج آخر، كانت حاملا وخرجت من العدة ثم تزوجت، يجوز وإن كان ليس لزوجها الجديد أن يأتيها حتى تطهر من النفاس كما هو معلوم، لكن وجود هذه الصورة وارد، فقيل إنها تغسله أبدا ولو تزوجت بزوج، وقيل إنها تغسله ما لم تتزوج لأنها بالزواج الثاني يجوز لها أن تغسل زوجها الثاني، فلا تملك أن تغسل زوجين في وقت واحد. القول الثالث أنها تغسله ما دامت في العدة، فإذا خرجت من العدة فليس لها أن تغسله. نعم. الطفل الذي عمره سنتين أو ثلاث أو أربع، هل يجوز للنساء أن يغسلنه؟ نعم. إلى سبع، يعني من دون سبع سنين يجوز للرجال أن يغسلوا البنت التي دون سبع، وللنساء أن يغسلن الطفل الذي دون سبع. هذا هو المشهور المذهب. الشهيد هل يغسل أو لا؟ نعم. يعني الشهيد في التفصيل، قد يكون شهيد معركة، قد يكون شهيد غير معركة. فيه تقسيم الشهداء، الأول أنه أن شهيد دنيا وأخرى، شهيد في الدنيا والآخرة، وهو شهيد المعركة. شهيد في الدنيا، الذي يقتل في المعركة ولم يكن قصده الجهاد، إنما قصده الرياء وما أشبه ذلك، هذا في الدنيا أنه شهيد، لكن في الآخرة ليس شهيدا. والثالث شهيد في الآخرة، وهو الغريق وصاحب الهدف والمطعون والمبطون، والمرأة تموت في فاسها. والشهداء كثيرون، الشهداء في الآخرة، قد جمعهم السيوطي في رسالة له مطبوعة. فشهيد المعركة هذا يغسل أو لا يغسل؟ نعم، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. الدليل، نعم، أمره عليه الصلاة والسلام بدفن قتلى شهداء من غير تغسيل ومن غير تكفين ومن غير صلاة، هذا هو الصحيح، أن الشهداء في المعركة لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم. لماذا؟ نعم، قيل لأنهم أحياء. القول الثاني، أن ما أصابهم أثر عبادة فينبغي إبقاؤه، فالدم الذي على الشهيد مطلوب بقاؤه، لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وقيل نعم، هذا بالنسبة للصلاة، أن الصلاة شفاعة للميت، والشهيد غني عن الشفاعة هذه، بل جاء أنه يشفع في غيره، نعم، قيل من أجل المشقة، لأن الغالب أنهم يكثرون، فدفعا لمشقة تغسيلهم إلى آخره ترك هذا. ويمكن أن هذه الأمور الثلاثة مرادة. المهم أن هذا هو الحكم، أن الشهيد يدفن في ثيابه، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. وبعض أهل العلم قال إن الشهداء يصلى عليهم إذا رأى ولي الأمر ذلك ولم يكن مشغولا بما هو أهم، وهذا اختيار العلامة ابن القيم، أن النصوص جاء فيها الصلاة وعدمها، هذا راجع إلى ولي الأمر، إن شاء صلى وإن شاء ترك. والقول الآخر والمشهور المذهب عدم ذلك. نعم. الشهيد الشخص إذا طعن في المعركة لكنه لم يمت إلا بعدها، فهل يغسل ويكفن ويصلى عليه أو لا؟ نعم. أيوة. قيل إنه إن وجد منه أكل أو شرب أو كلام أو عطاس أو بول وما أشبه ذلك فإنه يغسل، وإلا فلا. والقول الثاني إن طال بقاه عرفا غسل، وإن لم يطل فلا. هذا ضابط. زادوا أيضا الأكل. لماذا خصصوا الأكل؟ لأن صفة أهل الحياة حياة مستقرة، هذا الضابط عند جمع من أهل العلم، أنه إن طال بقاه عرفا أو أكل فإنه يغسل، وإن لم يطل أو لم يأكل فلا. والدليل على هذا حديث سعد، فإنه رضي الله عنه أصابته أو طعنه بعض المشركين في ماذا؟ في أكحله، وهو عرق في اليد، فبقي بعده شهرا ثم توفي بعدما حكى في بني قريظة، ثم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن بقاءه هذا الوقت أنه يصلى عليه. نعم. أين يرجع شر؟ فكل هذا سعد بالنسبة له ذاته، هذا شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، وأخبر أنه اهتز لموته عرش الرحمن، فرحم بقدومه إلى الله، وقال لما نديل سعد في الجنة أحسن من هذا، من تاج وكيدر، تعجب من حسنه، قال له عليه السلام إنما نديل سعد في الجنة أحسن منها. نعم.
Thank you.
هذا نبه الشيخ ناصر بالإرواء إلى أنه ليس في مسند الطيالسي. نعم.
وإن سقط من دابته أو تغدى من شاهد أو وجد ميتا لا أثر له غسل وصلي عليه نص عليه لأنه ليس بقدير الكفار. وتأول أحمد قوله صلى الله عليه وسلم اذبنوهم بقلوبهم وإن سقط من الميت شيء
لا. وإن مات وإذا قتل الشهيد عليه جنابة هل يغسل أو لا؟ المشهور في المذهب أنه يغسل، واستدلوا بهذا الحديث وهو تغسيل الملائكة لحنظلة بن أبي عامر. حنظلة بن الراهب كان أبوه مسمى الراهب، ولكنه لما بعث النبي عليه السلام حسده وشرق بدعوته عليه الصلاة والسلام، فلحق بكفار قريش ثم لحق بالروم ومات مشركا. ولكن هذا الحديث ليس فيه دلالة على ما ذكر، لأن الذي قام بتغسيله هم الملائكة، وهذا من باب الكرامة وليس من باب القيام بحكم تكليفي وهو وجوب الغسل. لو كان واجبا غسله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لهذا الصحيح أنه لا يغسل. هذا ما يتعلق بالشهيد إذا كان جنوبا. وأما من لم يرى عليه أثر، وجد ميتا لكن ليس عليه أثر أنه مات بسبب قتل المشركين له أو تردى من جبل أو ما أشبه ذلك، هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه كغيره. نعم.
وتأول أحمد قوله صلى الله عليه وسلم اذبنوهم بقلوبهم وإن سقط من الميت شيء غسل وكفن معه بأفلاه. فعلته أسماء بابنها فإن لم يوجد إلا بعض الميت.
وإن سقط من الميت شيء فإنه يغسل ويجعل معه في كفنه. أو مات شخص في حادث مثلا وقطعت يده أو قدمه فإنها تغسل وتجعل معه. فذكر بعضهم أن الميت لو تقطع وأمكن أن يجمع وأن يجعل يعني كأنه ليس به شيء بمادة دفع لتشويهه أنه يفعل. نعم.
فإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه بإجماع الصحابة. قال أحمد صلى أبو أيوب على الأعلى.
أبو أيوب
صلى أبو أيوب على ذكر وصلى عمر على عظام بالشام.
هو رجل، بعض الناس يقرأها رجل، رجل ما في كلام، ما في شك، صلى على رجل قدم يعني. نعم.
وصلى أبو عبيدة على رؤوس الشام. رواهما عبد الله بن محمد. وقال الشافعي أعطى طائر يدا بمهدة من وقعة الجبل عرفت بالخاتم فكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن حسين وصلي عليه وصلى عليها.
هذه مسألة الصلاة على الأعضاء، هل يصلى على أجزاء الإنسان أو لا؟ إذا لم يوجد إلا بعض الإنسان في معركة مثلا وجد نصفه أو أقل أو أكثر أن يصلى عليه؟ اختلف أهل العلم في هذا، فقيل إنه يصلى عليه. قد جاء في هذا أثار كثيرة عن الصحابة، وعليه اعتمد الإمام أحمد، واستقر قوله على أنه يصلى عليها. وأما الرواية التي فيها أنه لا يصلى عليها عن الإمام أحمد فإنها رواية على تقدير صحتها قد تكون رواية قديمة، هكذا قال جماعة الحنابلة، واستقر مذهبه على الصلاة عليها. وقال بعض أهل العلم إنه لا يصلى على الأعضاء الجوارح المنفصلة، وفرق آخرون فقالوا إن كان الموجود هو الأكثر صلي عليها، وإن كان الموجود الأقل فلا. قال به أبو حنيفة ومالك وجماعة، فأعطوا الأكثر حكم الكل. لكن لو وجد بعض شخص وصلي عليه ثم وجدت يده بعد ذلك أو قدمه، ماذا يفعل بها؟ ذكر موفق في المغني وغيره أنها تغسل ويصلى عليها أيضا وتدفن، تكون قرب هذا القبر، لكن لا ينبش الميت، تكون قربه أو يحفر شيء من القبر وتدهن من غير أن يعني يصل الحافر إلى الميت نفسه، يحفر بعض الشيء ويدفن هذه أو قرب القبر. نعم. هذه الآثار عن الصحابة وإن كانت مراسيل لكنها اعتمد عليها الإمام أحمد وجماعة، ولأن الصلاة خير ولا مفسدة من فعلها، يدعى لهذا الميت وإن كان ناقصا بعض الشيء. وسقط
لأربعة أشهر،
ويجوز في السين تثنيه سقط وسقط وسقط، تثليث في اللغة قد يكون مختلف المعاني كغمر وغمر وغمر وسلام وسلام وسلام، وقد يكون متفق، هذا من المتفق. نعم.
وسقط لأربعة أشهر كالموجود حيًا يغسل ويصلى عليه، نص عليه حديث المغيرة مرفوعا، والسقط والسقط يصلى عليه
بحديث
المغيرة مرفوعا.
نعم، إذا دخلت الألف واللام فإنه يسقط، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد أل ردف. نعم.
لحديث المغيرة مرفوعا والسقط يصلى عليه، رواه أبو داود والترمذي وصححه، ولفظه والطفل يصلى عليه، وذكره أحمد واحتج به.
السقط هو الولد لغير تمام، أو الطفل تضعه أمه ميتا. المرأة لا يخلو إما أن تضع الطفل حيا حياة مستقرة هذا ثم يموت بعد ذلك فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه بالإجماع ولا خلاف في هذا. هذه حالة. حالة ثانية أن تضعه بأقل من 4 أشهر، إن مضى على الحمل 2 أو 3 شهور فهذا قطعة لها، ما عليه الصلاة ولا تغسيل ولا غير ذلك، إنما تجعل هذه القطعة في خرقة وتدفن. حالة ثالثة أن تضعه 4 أشهر فأكثر، فإذا وضعت أو أسقطت، إذا أسقطت حملها ولها 4 أشهر، هذا الحمل له 4 أشهر، فإنه يصلى عليه. وقيل لا يصلى عليه، والصحيح أنه يصلى عليه. من قال بالصلاة عليه فإنه يستدل بحديث السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، وفي لفظ بالعافية والرحمة، وأصح منه حديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين وغيرهما عنه عليه الصلاة والسلام قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة. 40 قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. بعد 40 ها، بعد 40 الثالثة، 40 و40 و40 120 يوما، كم شهر؟ 4 أشهر. فإذا مضى عليه 4 أشهر نفخت فيه الروح، فصار نسمة، صار آدميا، فاستحق التغسيل والتكفين والصلاة عليه. قالوا أيضا إنه ينبغي تسميته إذا وضع بعد 4 أشهر، ينبغي أن يسمى، فإن تبين أنه ذكر سميت باسم ذكر، وإن تبين أنه أنثى سميت باسم أنثى، فإن لم يتبين أذكر أم أنثى قالوا سمي باسم يصلح لهما، مثل عطية، ومثل ها ها لا غير هذا ها طلحة، هيبة لله، ذكر بعضهم عنبسة وهند، الهند كان اسم لرجال كثيرين في الجاهلية، واشتهر عندنا الآن أنه من أسماء الإناث، وعنبسة وسعادة وأشياء أخرى، ذكر الوفق مجموعة من الأسماء فيها. هل يعق عنه؟ الجواب نعم، يعق عنه ويسمى، لأنه يدعى يوم القيامة باسمه. نعم. ومن قال إنه لا يصلى عليه ولا يغسل إلى آخره استدلوا بحديث السقط لا يصلى عليه ولا يرث ولا يرث حتى يستهل، في لفظ الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يرث حتى يستهل، والاستهلال هو والصوت أو الصراخ، والصوت إذا استهل إذا وجد منه عطسة أو صيحة أو أشبه ذلك يثبت به هذا الأمر. والصحيح أنه إذا كان له 4 أشهر هلالية، الأشهر الهلالية هي التي علقت عليها الأحكام. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وهي 12 شهرا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فإذا مضى عليه 4 أشهر هلالية فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه ويدعى لوالديه. نعم. نعم. قبلها لا حكم له، أما بعدها حكمه حكم دم النفاس. نعم.
ولا
بقي مسألة تتعلق بالتغسيل، وهي هل يؤخذ شيء منه مما يشرع أخذه من خصال الفطرة وسنن الفطرة أو لا؟ لم يذكرها المؤلف هنا، قد ذكرها غيره فأشير إليها من باب الفائدة. من المعلوم أن سنن الفطرة مشروعة في حق الأحياء، ومنها مما يتعلق بالبحث هنا قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار وحلق العانة والقتال، هذه 5 أشياء. هل يشرع فعلها بالنسبة للميت أو لا؟ الجواب عن هذا أن فيه خلافا بين أهل العلم، فذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية أخذ هذه الأشياء، وذهب بعضهم إلى المنع، وذهب بعضهم إلى التفريق فقال بمشروعية أخذ بعضها دون بعض. فأول شيء تقليم الأظفار، قيل إنه يشرع أخذها تقلم، وقال بهذا جماعة من أهل العلم منهم سعيد بن مسيب، سعيد بن جبير، والحسن البصري، والإمام أحمد، وإسحاق، والشافعي في قوله الجديد قالوا يشرع أخذها، قالوا لأن أخذها من باب التنظيف، فشرع في حق الميت أن تؤخذ. واستدل الموفق في المغني على هذا بحديث ذكره: اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعرائسكم. قال الحافظ في التلخيص ذكره الغزالي في الوسيط بلفظ: افعلوا بموتاكم ما تفعلون بعرائسكم. وذكره بعضهم بلفظ: افعلوا بميتكم ما تفعلون بعروسكم. لكن هذا الحديث لا يثبت. قال ابن الصلاح: بحثت عنه فلم أجده ثابتا. قال أبو شامة: إنه غير معروف. وأقر هذا الحافظ الحديث هذا ليس له أصل. قالوا: ولأن أخذها من باب التنظيف كما سبق، وأجمل في الشكل ولا مضرة فيه، فلهذا يؤخذ. هكذا قال. والقول الثاني عدم مشروعية ذلك، بل هو مكروه. يعني القول الأول الاستحباب، الثاني أنه مكروه، وقال بهذا أكثر أهل العلم، قال به أبو حنيفة ومالك، الشافعي في قوله القديم، ولكن هذا هو المنصوص عن الشافعي. قال النووي، قال الشافعي بعدم مشروعية أخذ ذلك، وقد حكى عن أصحابه أن منهم من أباحه ومنهم من كرهه. قال والمختار عندي كراهته، وهذا نص من الشافعي على عدم فعل هذا، ويؤيده أن الشافعي رحمه الله قال في بعض كتبه إن الخلال يستعمل إذا احتيج إليه، إن الغاسل يدخل العود تحت أظفار الميت وينقيها، وهذا يدل على أنه لا يتعرض لها. ورجح الإمام النووي هذا، قال والصواب أنه لا يتعرض لها بشيء، لأن أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك بمثل هذا، ولأن هذا الفعل قطع جزء منه فلم يشرع كالختان، هكذا يقولون. قال بهذا الجمهور كما سبق. بل ذكر الإمام مالك كما في المدونة أن هذا بدعة من فاعله. قالوا وسنن الفطرة مشروعة بحق الأحياء، أما الأموات فلا. قال النووي ولم يثبت في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولا عن أحد من أصحابه، هكذا قال. القول الثالث أنه لا يستحب ولا يكره، يعني يكون مباح، وليعلم أن هذا في غير المحرم، المحرم لا يؤخذ منه شيء، كل ما يأتي في غير المحرم. وفيه رواية أو قول في المسألة أن الأظافر إن طالت وفحشت أخذت وإلا فلا. هذا ما يتعلق بالأظافر. كذلك قص الشارب، قيل فيه يأتي، قيل فيه إنه يستحب أخذه بالتعليل السابق، وقيل لا يستحب، وقيل فيه إنه لا يكره ولا يستحب. ومن قال بأخذه قال إن الشارب ظاهر ويرى، فبقاؤه طويلا فيه تشويه لمنظر الإنسان، وقد شرع إزالة هذا الشيء. فمثلا الميت إذا مات شرع تغميض عينيه، لأن عدم تغميضهما يشوه المنظر وتبقى العينان مفتوحتان، هكذا ذكر الموفق وغيره. الثالث المسألة الثالثة نتف الإبط. نتف الإبط فيه الأقوال الثلاثة السابقة، ويزيدون يزيد بعضهم أن الإبط مستور ليس كالشارب، ولهذا قال الموفق في المغني إن عدم ذكر الخرق له يدل على أن الأولى عنده عدم أخذه، ولأنه مستور لا يظهر بخلاف الشارب فإنه ظاهر. وكذلك الختان، هل يختن الميت أو لا؟ قيل إنه يختن، وقيل لا يختن، وقيل بالتفريق بين البالغ فيختن لأنه وجب عليه، وبين من لم يبلغ فلا. والصحيح في الختان أنه لا يجوز، بل يجزم بتحريم ذلك، لأن الختان قطع جزء من البدن، وهذا لا يجوز بالنسبة للميت، كما لا يجوز قطع يد الميت المستحقة في قطع سرقة أو قصاص، أو أن شخصا قطع يد شخص أو سرق وثبت عليه هذا الأمر حد السرقة، لما أرادوا قطع يده أو قبل قطع يده توفي، فهل نقول اقطعوا يده ولو مات؟ أجمع العلم على عدم ذلك، لا تقطع يده. فكذلك لا يختن، هذا هو الصحيح بالنسبة للختان، لا يختن، هذا هو المعتمد. والميت لما مات انقضى التكليف عنه ولم يعد مكلفا. نعم. وكذلك العانة، هل يشرع أخذ العانة، عانة الميت أو لا؟ فيها الأقوال الثلاثة، الأخذ وعدمه، والقول بأن هذا إن شاء أخذه الغاسل وإن شاء تركه. وبعضهم قال إن كان الشعر فاحشا أخذ وإلا فلا. والأقرب في العانة عدم أخرها، لأن في أخرها هتكا للعورة، ولا وهي مستورة أيضا ليست كالشارب، فلهذا لا ينبغي أخذها ولا يتعرض لها. لكن لو قلنا إن هذه الشعور تؤخذ، فبما تؤخذ؟ قيل إنها تؤخذ إما بالموسى الموس أو بالقص أو بالنورة التنوير، مادة معروفة مثل النير وغيره من مزيلات الحديد. ذكر الإمام النووي أن المشهور عند الشافعية تخيير بين هذه الأشياء. قد سئل الإمام أحمد عن ذلك فقال إنها تؤخذ بالموسى ولا تنور. ووجه ذلك ما قال موفق، ما جاء عن سعد رضي الله عنه أنه جزع عانة ميت، ولأن التنوير ربما أثر على جلد الميت فقطعه، فلهذا يترك. وإذا أراد الغاسل فعل هذا الشيء فإنه يكون من وراء الحائل، ولا ينظر إلى العورة إلا بقدر الحاجة. هذا على القول بأخذ هذه الأشياء. شعر الإبط أمره سهل، يؤخذ بالموس أو غيره، لكن العانة هي التي اختلفوا فيها. أما الشارب ففيه القص كما هو المشهور من السنة، لكن على القول بالأخ أيضا، ماذا يفعل بالأظفار وبالشعر؟ قيل إنها تصر وتجعل مع الميت في كفنه، لأنها جزء من أجزائه، هذا هو المشهور. إذا غسل الغاسل ميتا وأخذ هذه الأشياء يجعلها في خرقة ويجعلها مع الميت. والقول الثاني أنها تدفن وحدها، وقال به بعض أهل العلم، قال لأنه لم يرد بهذا أثر ولا خبر أنها تصر مع الميت. وهذه المسألة محل اجتهاد، لأن سنن الفطرة لا شك أنها مشروعة للأحياء، لكن هل تشرع الأموات كما تشرع الأحياء؟ هذا محل نظر. قال بعض أهل العلم بذلك، وبناء عليه قالوا بأخذ هذه الأشياء، وبعضهم يكره ذلك لأنه لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، مع أن الموتى كثيرون في ذلك الوقت، ولم يثبت عن الصحابة أيضا شيء في ذلك، فالمسألة محل نظر واجتهاد. فمن رأى أنه يؤخذ من الميت هذه الأشياء ولا سيما إذا كانت طويلة فلا بأس بذلك، ومن ترك فلا ينكر عليه. وإن كان الإمام النووي قد رجح هذا وجزم بترجيح، وأن أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك ولا تؤخذ إلا بشيء واضح صريح. والأمر في هذا واسع إن شاء الله. وكذلك الرأس، هل يحلق رأسه أو لا؟ الجواب لا، لا يحلق رأسه، لأن الرأس لا يؤخذ إلا لزينة أو نسك، ولا يوجد شيء من ذلك في هذه الحالة. وفرق بعض أهل العلم بين الميت إن كان له جمة، كان له شعر كثير مسترسل على كتفيه، وكان عادة هذا الرجل إبقاء شعر رأسه فلا يؤخذ، وإن لم يكن كذلك أخذ إذا كان طويلا، ولكن الأقرب في الرأس أنه لا يتعرض له. ولو كان على الميت جبيرة وخشي من نزعها أن يخرج شيء من الدم فإنها تبقى ولا يتعرض لها. لو كان أصابه جروح أو شيء بسبب حادث أو غيره ثم مات، فإن خشي الغاسل أنه لو أزال الجبيرة أو الجبال التي عليه لا حصل شيء من المثلة، فليترك هذا وليمسح عليها كما تمسح الجبيرة على الحي. وكذلك لو حصل تجبير له بشيء نجس فإنه إن خشي منه مثلة أبقي وإلا أخذ. وكذلك سن الذهب يؤخذ إن أمكن قلعه بسهولة، أما إذا كان فيه خشية اتباع الأسنان أخرى فإنها تترك. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.